يكون ظلما والعدل ان لا يضيع حقه ان يعطيه حقه او كان الحق باعتبار قانوني للحق النفقه حق الزوجه على الزوج ان ينفق عليها فلو لم ينفق عليها فكان ذلك ظلما لانه لم يعطها حقها القانوني وهو النفقه إعطاء كل ذي حقه هذا المعنى الأول للعدل. المعنى الثاني للعدل إفاضة الوجود على الأشياء بحسب استعدادها. هذا المعنى الثاني يختص بالله تبارك وتعالى. لماذا المعنى الثاني يختص بالله دون المعنى الأول؟ المعنى الأول للعدل لا يصح صلاحه على الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لان العدل بمعنى اعطاء الحق حقه يتوقف على الحق حتى يقال بان اعطاء للحق حقه عدل وبالتربه حق وليس للمخلوق حق على الحق. المخلوق ملك محض لله وليس له حق على الله تبارك وتعالى. فيقال الله ما اعطاني حق انت ما لك حق على الله حتى يعطيك عبادك. يعني الان مثلا الله اعطاك الحياه وهي نعمه منه وليست حقا. اعطاك الصحه وهي نعمه منه وليست حقا لك. فلو فرضنا انه سلبك الصحه بعدما اعطاك اياها هذا منك سلمه اياك ثم استرجعه ليس هناك حق. لا معنى لان يقول الانسان ظلمني ربي لانه سلبني صحتي وصحتي حق لي ليس لك حق على خالقك. وجوده وصحته وقدرته وعلمه وكل طاقاته هي نعم تفضلية. ليس للمخلوق حق على الخالق. فيقول من حقي أن أبقى صحيحا سليما، من حقي أن أبقى حيا، فإن سلبي الحياة أو الصحة ظلم لي. ليس هناك حق لك على خالقك. أنت ملك محض والمالك المحض والمالك المطلق جل وعلا. ليس لمملوك حق عليه. موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام بعث الله إليه: يا موسى اشكرني حق شكرك. قال: وكيف أشكرك حق شكرك؟ وكلما وصلت إلى شكرك علمت أنه نعمة منك. حتى الشكر هذا شكر الإنسان هو نعمة منك. كل شيء هو يرجع إليك، كل شيء هو منك، كل شيء هو منك. قال: الآن شكرتني حق شكري حيث علمت أن ذلك مني. أيضا سيف الدولة حمداني، هذا كان أميرا شيعيا أجيبا. الدولة الحمدانية كانت دولة شيعية في الشام. يوم من الأيام سيف الدولة الحمداني قال لمن معه: إني بيت من الشعر أنشأته، لا أظن أن أحدا ينشئ بيتا يتلوه. إلى ما هو؟ قال وهو يخاطب ربه جل وعلا: لك جسمي تعله فدمي لا تخله. يعني شنو معنى هالكلام؟ يعني انت من حقك ان تقربني وتعيش جسمي لان جسمي ملكك. بعد هذا من حقك، خلقتني واعطيتني هذا الجسم فالجسم ملكك. انت من حقك ان تعيشني وتمرضني وتقربني. لكن شو من حق من سنيني؟ ما دمت قد خلقتني فمن حقي أن أبقى حيا. لك جسمي تعله فدمي لا تظله. أجابه أبو فراس الحمداني الخنجاني، قال: إن كنت مالكا فلي الأمر كله. طيب إذا أنا المالك تنفر ملك جسمك وملك روحك وملك جسمك، فكما من حقي أن أعلل، من حقي أن أطلب روحك، من حقي أن أبقيك معلبا. أنت ملك، لك جسمي تعله فدمي لا تظله. قال: إن كنت مالكا فلي الأمر كله. إذن العدل بين البشر هو بالمعنى الأول إعطاء كل ذي حق حقه، لأن للبشر على بعضهم حقوق. أما العدل من الله ليس بمعنى إعطاء كل ذي حق حقه، إذ لا يوجد لمخلوق حق على خالقه. إذن فالعدل الإلهي ليس معنى إعطاء كل ذي حق حقه. العدل الإلهي معناه إفاضة الوجود على الأشياء بحسب استعدادها. النمل عند استعداد الوجود ضئيل، يفاض عليه الوجود بحسب استعدادها. والإنسان عند استعداد الوجود كبير، يفاض عليه الوجود بحسب استعداده. إفاضة الوجود على الأشياء بحسب استعدادها هو العدل الإلهي. وليس العدل الإلهي بمعنى إعطاء كل ذي حق. من هنا تجينا بعض الأسئلة. أجيب في ذهن الأسئلة موجودة من كل إنسان، أسئلة تنقدم نحو العدالة الإلهية. السؤال الأول: لماذا خلقني الله؟ أليس هو غنيا عن خلقي؟ لماذا خلقني؟ لماذا خلق الله الكافر وهو يعلم بأنه كافر ومصيره إلى جهنم؟ لماذا خلق المحروم وهو يعلم أنه سيعيش محروماً؟ كل مخلوق على خالقه من لا يخلقه إذا كان يعلم أنه سيعيش كافرا أو سيعيش محروما. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا كان ليس من حقنا أن نخلق أو لا نخلق، ما إلينا حق على الله أن نقول لك نخلق أو لا نخلق؟ المهم الآن خلقنا، حينما خلقنا فلماذا خلقنا متفاوتين؟ واحد أجمل، واحد أجمل، واحد كريم، واحد مخيم، واحد شجاع، واحد جبان، واحد ابن فلان، واحد ابن فلان. لماذا لم يخلقنا متساوين؟ كلنا كرماء، كلنا مخلاء، كلنا جبناء، كلنا شجعاء متساوين. حتى لو واحد يقول الله نحسن هنا متساوين، أليس من حقنا أن يخلقنا متساوين بدل أن يخلقنا متفاوتين؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذا السؤال الثاني. السؤال الثاني، خلقنا متفاوتين قبلنا أنه خلقنا متفاوتين، هذا ذكي وهذا غبي وهذا أسمر وهذا أبيض وهذا ابن فلان وهذا ابن فلان، قبلنا لذلك زين، ولماذا قدر علينا وخلق لنا الحشرات وخلق لنا الأمراض وخلق لنا الزلازل والبراكين؟ فلماذا لم يتركنا نعيش برغد وهناء من دون شرور ولا آفات؟ أما نستحق عليه أن نعيش بدون شرور ولا آفات؟ هذه ثلاثة أسئلة تنقدح في ذهن كل إنسان عندما يسمع كلمة العدالة الإلهية، أن الله عدل وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وين العدالة؟ العدالة هي حقيقية لو خيال؟ إذا العدالة حقيقية لماذا خلقنا؟ وإذا خلقنا لماذا خلقنا متفاوتين؟ وإذا خلقنا متفاوتين فلماذا قدر علينا الآفات والشرور والمصائب؟ إلى المحور الثاني. في المحور الثاني نتعرض إلى أن التمايز بين الموجودات سر من أسرار العدالة وليس منافيا للعدالة. يعني نتعرض إلى سؤالين في هذا المقام كبت إليه. السؤال الأول اللي ذكرناه، لماذا خلق لماذا خلقني وهو يعلم أني سأعيش محروم، أو خلق فلان وهو يعلم أنه سيعيش كافر، أبو العلاء المعري أرضى أن يكتب على قبر هذا البيت هذا جناح أبي علي وما جنيت علي؟ يعني أنا الآن مت وقعت في قبري، من اللي جنح علي وخلاني أموت؟ وأبي لو ما جابني ما مت، قالوا لا، فالذي جنى علي الموت وأبي لأنه أولدني فأسلمني للموت. أما أنا ما تزوجت وما أولدت أحد فما جنيت على أحد، هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. هنا في الجواب عن هذا السؤال، لماذا خلقني وهو يعلم أنني سأعيش محروما، أفلا أستحق عليه أن لا يخلقني؟ هنا نذكر قاعدتين فلسفيتين تحت كل فلسفة لازم انت تركز. القاعدة الأولى أن الفاعل الناقض مستكمل بغايته، والفاعل الكامل غايته ظهور ذاته. هذه قاعدة فلسفية، هل أشرح لك معناها؟ يعني الآن مثلا أنا عندما أشعر بالجهل وأقوم أتعلم، إيش أتعلم؟ في الغاية من التعلم، غايتي من التعلم رفع النار وتكميل نفسي بالعلم، لأن العلم الأمان. فأنا فاعل ناقص، والفاعل الناقص غايته من أفعاله هو شنو؟ هو أن يكمل ذاته. إذن الفاعل الناقص مستكمل بغايته، دائما غايته هو الاستكمال وطلب الكمال، لأنه فاعل ناقص. ترد إنسان جبان يريد يصير شجاع، يقوم يفعل لبعض الأفعال حتى شنو؟ يدرب نفسه على الشجاعة. فاعل ناقص يستكمل بغايته حتى يصبح شجاعا. أما الفاعل الكامل ما يستكمل بعد أنه كامل. يجي الآن مثلا إلى إنسان كريم مثل حاتم الطاهر، هذا الكريم ينفق أمواله على الضيوف. لو سأله إنسان لماذا تصرف هذه الأموال على الضيوف، ما يقول لي حتى أخير كريم وكريم، ما يقول لي حتى أستكمل. هو كامل من حيث الكرم، هو كامل وإن كان صفات أخرى ناقص، لكن في الكرم كامل. فما إلى معنى يقول غايتي من كرم الضيوف أن أكمل ذاتي؟ أنت كامل من حيث ذاتك، إذن ما هو غايته؟ غايتي من إكرام الضيوف ظهور كماني يظهر من خلال هذا الكرم، وأنا أعيش كمان في داخل نفسي. أنا أعيش كمالا داخل نفسي وهو الكرم. هذا الكمال كيف يظهر؟ يظهر بالفعل. فغايتي من فعلي وهو إكرام الضيوف ظهور ذاتي، ظهور كمالي من خلال هذا العمل. الفاعل الكامل غايته ظهور ذاته. يجي إلى الله تبارك هو الكمال المطلق، لا يشربه نقص من أي جهة كان. إذن لماذا خلق الكون؟ حتى يكمل ذاته. يحتاج إلى الكون وكامل، لا يحتاج إلى الخلق حتى يخلقهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. إذن ليش يخلقنا إذا هو ما يحتاج إلينا ولا يحتاج يكمل نفسه؟ هو كامل. غايته من خلق الوجود كله، مو بس إحنا، غايته من خلق الوجود كله بسمائه وأرضه وإنسانه وملكه، غايته ظهور. فإن هذا الوجود مظهر جل وعلا، ولذلك هذا الوجود يسير إليه، خلقه ليسير إليه، خلقه ليرجع إليه. وأن إلى ربك المنتهى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. خلق الوجود لكي يكون الوجود مظهرا تبارك وتعالى ويعود إليه مرة أخرى. وهذا المضمون موجود في بعض الروايات، صحيح كنت كنزا خلقت الخلق من أجل أن يكون الخلق مظهرا لكمالي وجمالي وجلالي. إذن قل ليش الله خلق الكافر ويعلم أنه الكافر؟ خلقه ليكون مظهرا له، مظهرا لكماله، خلقه ليكون مظهرا لجماله وجلاله. لكن هذا الكافر علمه عز وجل بأن الكافر يقع في الكفر ليس علة الوصول. من جمال القاعدة الفلسفية الثانية، العلم ليس من سلسلة إلى المعلم. شو العلم ليس من سلسلة إلى المعلم؟ الآن أنا عندي ولد Thank you. وسوف يختار الاختيار. هل يلومني احد على ادخاله للمدرسه؟ معني به ادخلت ادخالي له للمدرسه ليس ظلما له وليس خلاف الحكمه. ادخلته وفرت له كل وسائل التعلم. اعلم مع ذلك انه باختياره وارادته يختار جنوبه كعلمي بحاله لم يوقعه في الفشل. انما الذي اوقعه في الفشل هو ارادته. ولي انا وفرت كل وسائل العلم والمعرفه. الله خلقنا خلق الكافر والمؤمن على حد سواء. كلاهما خلقه ليكون مظهرا للتمام. وهو يعلم بان احدهما سيقع في الكفر لكن علمه ليس الا لوقوعه في الكفر بل الذي اوقعه في الكفر اختياره وارادته. وليس خلق الله له. خلقه الله ليكون مظهرا للتمام. هذا بما يتعلق بالسؤال الاول. عندما خلقنا لماذا ميزنا؟ خلى واحد اسمر واحد ابيض واحد ابن فلان واحد ابن فلان. لماذا لم يخلقنا بنسب بنوخ متساوي؟ لماذا ميزنا؟ اليس من حقنا عليه ان لا يقع تمييز بيننا؟ الجواب عن هذا السؤال يجب جيدا. التمييز غير التمايز. الظلم يحصل بالتمييز. وعندك طالبان تارة تفضل طالبا على آخر مستوى هذا ظلم. تارة لا يجب لهما جهده في الامتحان. فبعد ان اجريت الامتحان وكل منهما اجاب بمقدار استعداده اعطيت لكل منهما درجه بمقدار اجوبته. هذا يسمى تمايز وليس تمييز. الظلم ينشا من التمييز لا من التمايز. زين احنا اختلاف هذا أسمر وهذا أبيض وهذا ابن فلان وهذا ابن فلان. هذا فهناك رب بين التفاحة وبين النواة. وايضا النواه التي تتبع وماء وسماد.
اذا التفاحه لها ارتباطات، ارتباط بنواتها وارتباط بالدسمه التي نشات فيها. ارتباط التفاحه بسببها وهو النواه يسمو نظام طولي، يعني هذه جاءت بعدها. وارتباط التفاحه بمادتها يسمى نظام عرضي، يعني هي هذه التربه بالماء والسماد تضلت هذه التفاحه فنشات فيها، هذا نظام عرضي. التفاحه لا يمكن ان تتحقق بدون نظام طولي، يعني بدون نواه قبلها، وبدون نظام عرضي، يعني بدون ماده تنشا فيه. حقيقتها وماهيتها وذاتها من وين اكتسبتها؟ اكتسبتها من النواة ومن التربة. النواة والتربة عاملان أوجدا هذه التفاحة. لماذا؟ أن التفاحة طلعت صفراء، طلعت صغيرة، طلعت كبيرة. خروج التفاحة بهذه الصفات جاء عن عاملين، عامل طولي وهو النواة، عامل عرضي وهو المادة. لو تريد تغير تجيب التفاحة تجيب غيرها، حتى لو تجيب واحد ثاني. لو أبدلت هذه لم تكن هذه. ولا تركت المثال غير أوضح. لأن لكل موقعا، وموقعه هو الذي يحدد الحدث وماهيته. أيضا هذه لو أتيت بتفاحة أخرى، تفاحة أخرى لا تخرج من هذه النواة ولا من هذه. التربة والنواة لا تولد إلا هذه التفاحة، لا تولد. فلو أبدلت غيرها مكانها لم تكن هي نفس التفاحة. إذن حقيقة كل شيء بوجوده في موقع معين. الآن أجيب لك مثال على الإنسان، انتقل من المخلوقات الأخرى إلى الإنسان. إذن لا معنى للسؤال بأن يقول الإنسان لماذا خلقني أسمر وخلق فلان أبيض، لماذا خلقني غبي وخلق فلان ذكي، لماذا خلقني ابن فلان وما خلقني ابن فلان. لما كل هذا؟ لما 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 كل هذا؟ لأنك جئت في موقع معين. ذلك الموقع الذي جئت فيه من علم ومن مادة فرض أن تكون بهذه الحقيقة المعينة حقيقة نبعت من موقعك الذي أنت. ولو غير خلوك من ابن ما في عنده. أما واحد يقول لك أنا أبغى أصير ابن، بمجرد أصير ابن فلان ما صرت ابن من كان آخر. أما أنا أبي أنا لكن أصير ابن، وأنت إذا تركتني ما صرت ابن. أنا أضل أنا لكن أصير مثلا إنسان أوروبي، فأنت وحقيقتك متقومة بوجودك في هذا الموقع المعين. الذهن تجد القاعدة الفلسفية الثانية المرتبطة بهذه النقطة. قد يقول قائل طيب ليش أنا صرت هالأوصاف؟ أنا إنما صرت فلان ابن فلان لأني جيت هالموقف. ليش أنا أراد الله خلقي في هذا الموقع؟ لماذا أراد الله خلقي في هذا الموقع؟ إزاي حتى أخلي فلان به؟ هنا عندنا آية تجيب عن هذا السؤال. قوله تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه وما أمرنا إلا واحدة بالقرآن. معنى إنا كل شيء خلقناه بالقدر. وآية أخرى أيضا تتحدث عن هذا الموضوع وهي قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كلنا كنا في عالم الغيب، نزلنا إلى عالم المادة، نزلنا بقدر. ثم القدر في الأرض في الأرض ونفتح الجدر جمع مكان عدد هذا كله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا معنى إن كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. معنى وما أمرنا إلا واحدة يعني الله جل وعلا ليست له إرادات متعددة إلى إرادة واحدة تعلقت بكل الوجود. أضرب لك الآن مثال حيوي واضح. عندك ماء موضوع على النار، اللي إذا تلاحظ أنت الظاهرة هذه في عدة أسباب وعدة مسببات. النار سبب لوصول درجة حرارة الماء، وصول درجة حرارة الماء سبب الغليان، الغليان سبب لتبخر الماء، تبخر الماء سبب لكثافة الجو. إذا عندك سلسلة أسباب ومسببات، النار سبب لبلوغ 100، المئة سبب للغليان، الغليان سبب للبخار، البخار سبب للكثافة. إذا عندك سلسلة مكونة من أسباب ومسببات. هنا الله هل أراد السبب على إذن؟ يعني أراد وجود النار، ثم أراد بلوغ درجة حرارة الماء 100، ثم أراد الغليان، ثم أراد التبخر لها. ليس لكل حلقة من السلسلة إرادة، ليس لكل جزء من السلسلة إرادة، أراد السلسلة كلها بإرادة. إنما يعني إرادتنا لسلسلة الوجود كلها إرادة واحدة. إنما أمرنا واحدة كلمح، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إذا عندما يموت أبو طالب قبل من؟ عبد المطلب قبل من؟ قبل هاشم. أبو طالب بعد من؟ بعد علي. بعد من؟ بعد الحسن. يجي واحد يقول ليش أراد خلف أبو طالب وما أراد خلف أبو طالب؟ واحدة أراد السلسلة هاشم فيأتي عبد المطلب، عبد المطلب فيأتي أبو طالب، أبو طالب فيأتي علي، علي فيأتي الحسن. هو أراد السلسلة كلها بإرادة واحدة، لأنه أراد كل حلقة منها بإرادة حتى تقول ليش أراد أبو طالب في هالموقع؟ وما أراد أبو طالب في هالموقع، هو أراد هذا النظام كل المؤلف من أسباب ومسببات بإرادة واحدة. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير، عندما خلقنا جل وعلا لماذا الثلاثة الآلاف والشروط والمصائب؟ لماذا لم يتركنا نعيش بهناء ورغد؟ لماذا؟ الجواب عن ذلك نذكر وجهين ننبه إليهما. الوجه الأول كما يقول الفلاسفة الشر أمر مثلي وليس
فليس هناك. الملائكة يقولون الله خير مطلق، والله خير مطلق. فإذا كان الله خيرا مطلق فلا يصدر عن الخير إلا الله.
إذا الوجود كله خير
ولا يوجد شر حقيقي أبدا، وهو الله عز وجل. وهذا ما دلت عليه الآيات القرآنية بقوله عز وجل الذي أحسن كل شيء، يعني ما خلق خلق طيب، الذي أحسن كل شيء خلقه.
فكل شيء
في الوجود خير، إذا من أين جاء الشر؟ خلينا مثال الذبابة. أنت تعتبر الذبابة شنو؟ الذبابة في حد ذاتها، والطاقة في حد ذاتها أيه. هذه الذبابة تساهم في تلقيح بعض الأشجار، تساهم في القضاء على بعض الحشرات، إذا الذبابة في حد ذاتها أيه. من وين يجي الشر؟
الشر يجي من عدم
انسجام الذبابة مع خلايا. فالشر أمر حسي،
يعني إذا نسبت الذبابة لجسم الإنسان
أصبحت الذبابة شرا بالنسبة لجسم الإنسان، وإلا هي في حد ذاتها إيه؟ يعني لو ما أكون إنسان أكون الذبابة شر، ولا تنظر للذبابة أنها شر، أنك اللي تأكلها في البحر تنظر على أنها. إذا دخل الإنسان في البحر يريد أن يصطاد السمكة، نفس النظرة التي تنظر للذبابة السمكة تنظر إليه وأنت تصطاد السمكة. معنى إذا جبت صوبك وإذا جبت صوب الذبابة
كما أن الذبابة في حد ذاتها خير
وأنت في حد ذاتك خير، لكن بامتثال الذبابة لخلايا جسمك تعبر عن ذلك بالشر نتيجة عدم الانسجام. فالشر أمر نسبي ناتج عن عدم الانسجام، وأمر حقيقي حتى يخلق. الله ما خلق هذه النسبية لأنها أمر ليست حقيقي. كذلك الإنسان بالنسبة للسماء، كذلك الإنسان بالنسبة للنبات ويصنفها. إذا نسب الإنسان للنبات الذي يأكله صار الإنسان شرا. الشر دائما أمر نسبي المنصور العباسي كان جالس مع الإمام الصادق عليه السلام، مرت ذبابة على أنف المنصور أبعدها رجعت مرة ثانية، أبعدها رجعت مرة ثالثة. أتى المنصور قال يا أبا عبد الله لماذا خلق الله الذبابة؟ قال ليزل به أنوف الجبابرة. لماذا؟ لما قال السيد هذا مستقى من الجبابرة، وإن يسلبهم لا يستنقذوه من ضعف الطالب المطلوب من سعة جبروته وعظمته. ما يصير الأمر ذبابة، يعني إذا أنت تعمل معاه الذبابة تاخذ لو تصعد السماء وتنزل الأرض وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب.
إذا هذه الذبابة في حد ذاتها خير، الشر إنما هو أمر نسبي وليس أمرا حقيقيا. هذا الوجه الأول من خلق الشرور في فلسفة الشرور. الوجه الثاني، انت ليش تنظر الى الشر وحده؟ انظر الى الشر كجزء من لوحة. اذا نظرت الى الشر كجزء من لوحة الوجود
يعني الان مثلا انت انظر الى الحاج لو تشيل الان وتخلي الحاج
لكن اذا نظرت للحاج مع الان ووجدت أن الحاجب يشكل خط متقوس والأنف يشكل خط مستقيم، ترى بأن أحدهما يكمل، فالأنف يكتسب جماله بوجود الحاجب، والحاجب يكتسب جماله بوجود الأنف. الشرور إذا نظرت إليها
نظرت إليها كجزء من لوحة الوجود، كجزء من صفحة الوجود، وجدت أن كل موجود يحمله لولا الألم لما عرفت ذلك. لو الحياة كلها لذة تسميها لذة، لو الحياة كلها ظلام ما عرفنا النور، لو الحياة كلها نور ما عرفنا الظلام، لو الحياة كلها ألم ما عرفنا اللذة، لو الحياة كلها لذة ما عرفنا الألم. إذا كل موجود أظهر الآخر، وكل موجود أكمل الآخر، لأنه أظهر حقيقته وأظهر تيمينته وأظهر أسراره وخصائصه. فإذا نظرنا إلى الوجود لوحة واحدة وصفحة واحدة، وجدنا الوجود جميلا ومظهرا لكمال الله تبارك وتعالى. انت اللي تعتبر نفسك شر او تعتبر الكافر شر، ترى الكافر القران كمان كل انسان، لان كل انسان يملك حياه ويملك قدره ويملك علم، والعلم والحياه والقدره كمال، كما ان المؤمن كمال من حيث علمه وحياته وقدرته، فهو مظهر لكمال الله. الكافر أيضا قطعة من الكمال، وإن كان كافرا في سلوكه، لكنه من حيث حياته وقدرته وعلمه صفحة من الكمال، صورة من الكمال. كل موجود فهو حصة من الكمال، وبما أن الله كمال مطلق، فمقتضى كماله تبارك وتعالى أن يفيض الكمال، فقد أفاض البشر، لأن كل بشر هو حصة من الكمال التي تعبر عن كماله جل وعلا. وإن كان هذا البشر سيئا من حيث السلوك، لكن من حيث خصائصه البشرية هو صورة من الكمال ومظهر للكمال. نقطة تربوية نشير إليها قبل الختام، التفتوا إلينا. كثير من الناس ينعى حظه، مثلا تصير زوجته زوجة سيئة، ولا ليش زوجتها تجد سيئة؟ كل حظ لها. وهي المرأة نفسها تابعت وياها وقال لها ليش زوجك بالشكل معتوه؟ لا تحظي بعد بالنصيب، قسمه ونصيب. إنسان مثلا يسأل ليش ولد كشكل فرح متمرد عاصي للحظ النصيب؟ ليش أنت أخطأ في الدراسة وأخوك نجح في الدراسة؟ الحظ ونصيبي. ليش أنت أخطأ في التجارة ابن عمك صار تاجر عظيم؟ الله حظي ونصيبي. كلها كلمة سهلة تحول شنو؟ على الحظ، شي حظ ونصيب. هذه الحكاية ما لها أساس، ما في شيء اسمه حظ ونصيب أبدا، حظ ونصيب ما في شيء. شلون ما في حظ ونصيب؟ هذه الأمور والإخفاقات كلها ترجع لعنصرين. العنصر الأول عدم الدقة في السعي. القرآن الكريم يأمرنا بالسعي، السعي المتقن. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أحسن عمل. أنت مطلوب بالعمل الحسن، بأن تكون دقيقا في سعيك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. تريد تبحث عن زوجة، كن دقيقا في الاختيار. أنت يقول حظي تربي ولد، كن دقيقا في التربية، وبعدين تقول حظي. تدخل الدراسة، كن دقيق في المذاكرة، وبعدين تقول حظي. كل ذلك يرجع إلى عدم الدقة وعدم الإتقان في السعي، ليس راجعا إلى الحظ أو النصيب أبدا. راجع إلى مهارتك، راجع إلى دقتك. والعنصر الثاني، عنصر الابتلاء. كان الإنسان يبتلى من دون اختيار. طرق إنسان مر بمنطقة كان فيها غازات تامة وصيب بمرض خطير، أهرا عليه. على الإنسان سوى له حظ وله راجع لعدم الدقة إلى الابتلاء نعمة وليس نقمة. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن العبد إذا أحب الله عبدا غثه بالبلاء غثا. البلاء نعمة وليس نقمة. وورد عنه صلى الله عليه وآله أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم فالذين يلونهم. وكان يقول صلى الله عليه وآله ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. لماذا البلاء؟ لأن البلاء يصنع الإرادة. الإنسان محتاج إلى إرادة. كيف الإنسان يقدر يقاوم المعاصي إذا ما عنده إرادة؟ كيف الإنسان يقدر يقاوم مصاعب الحياة إذا ما عنده إرادة؟ الإنسان يفتقر إلى إرادة صامدة ليقاوم بها المعاصي والشهوات وليدافع بها عن دينه ومبادئه. قوة الإرادة وصمود الإرادة يأتي عن طريق البلاء. إذا ابتلى الله العبد محص إرادته وقوى إرادته وثقل إرادته فأصبح ذا إرادة صامدة تقاوم بها المعاصي ويدافع بها عن دينه ومبادئه. إذن الإنسان محتاج إلى البلاء لأنه محتاج إلى الإرادة الصامدة. فالبلاء نعمة وليس نقمة. ولذلك ورد عن الحسين عليه السلام قال الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم. فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون لبعدهم صبر على البلاء يخرج خاسرا من البلاء. واللي عند صبر تنصقل إرادته. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لقد خلقنا الإنسان في كبد. إنسان يحتاج إلى صراع حتى تنصقل إرادته. ولذلك نرى أبطال التاريخ هم أبطال الإرادة. الحسين عليه السلام عندما واجه البلاء واجهه بالرضا والتكبير لأنه يعتبره نعمة. قال اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستعينين.
في سبيل الله عز وجل فإنه بإمكان كل إنسان أن يصب ما لديه من طاقات في رضا الله عز وجل. ومن مصاريف قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم. توجيه الطاقات والقدرات في سبيل الله بأن يجعلها من أجل بناء المجتمع الإسلامي الذي يريده صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف من قضاء لحاجة مؤمن ونشر لهدى في أمة وتخريج لكربة مكروب وإغاثة المرهوف وغير ذلك من وجوه
Oh, my God. من تطمئن من يكرمك فكم لله من تدبير أمر خرجت عن مشاهدة الغيوب فكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة المطلوب ومن كرم ومن لطف خفيف ومن فرج تزول به القلوب أنت من لي غير باب الله باب ولا مولى سواه ولا
والجرحى في ثلاثة